أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله. ذكرنا أن هذه المسألة يقع الكلام فيها على عدة أمور. الأمر الأول وهو مقدمة في الأقوال في المسألة وعنوان الفصل أو المسألة. الأمر الثاني وهو القول الأول وتفصيل القول الأول وهو الجبر المحض. الأمر الثالث وهو نظرية الكسب، الجبر المتوسط. والأمر الرابع هو في بداهة كون الإنسان مختارا كما مال إليه المصنف تبعا لبعض المعتزلة. وصلنا إلى الأمر الخامس وهو مناقشة أدلة الأشاعرة القائلين بالجبر. طبعا من الملاحظ أن الأدلة التي أتى بها المصنف ورد عليها أغلبها، إن لم نقل جميعها، يرجع إلى الجبر المحض. وأما نظرية الكسب ففي الحقيقة لم يتعرضوا للإجابة على نظرية الكسب، لأنهم ذكروا أنها غير معقولة أصلا، وكأنك تقول المثلث دائري، يعني لا ترتسم في الأذهان صورة عن هذا الذي يقولونه، لا معنى لهذه الألفاظ. ولذلك لم يعنوا نظرهم ونفسهم للإجابة عما قيل في نظرية الكسب، لأنها غير معقولة أصلا، غير لا ترتسم في الأذهان، إنما هي لعب على الألفاظ لكي يخرج من الجبر المحض ولا يدخل في الاختيار المعتزلي. فذكروا ما يسمى بأن الإنسان لا يفعل أفعاله، إنما يكتسب أفعاله دون أن يكون لقدرته دخل في أصل الفعل. ولذلك أغلب الأدلة التي أتى بها المصنف هنا هي أدلة الأشاعرة التي تؤدي إلى الجبر المحض، وهي ثمانية أدلة رد عليها المصنف. طبعا تتفاوت هذه الأدلة شدة قوة وضعفا، ولكن أغلبها ضعيف فعلا يعني، وأجوبتها سهلة. الشبهة الأولى أو الدليل الأول الذي ذكره الأشاعرة يمكن بيانه بالتقسيم التالي. الأشعري الذي يريد أن يثبت أن الإنسان ليس موجدا لفعله، قدرته غير مؤثرة في الفعل، يقول لو فرضنا أنه قد صدر فعل ما من الإنسان، قام مثلا، صدر فعل، فنحن نسأل بالنسبة إلى عدم صدور الفعل، عدم الصدور، نسأل أسئلة حول عدم الصدور، يعني زيد قام، الفرض أنه قام، نريد أن نسأل عن عدم القيام، عدم قيامه هل هو ممتنع أو ممكن؟ فيقولون إذا صدر فعل ما من فاعلين فعدم هذا الفعل الذي لم يصدر، يعني عدم هذا الفعل إما ممتنع الصدور أو ممكن جائز الصدور، أو جائز، يعني عدم صدور الفعل إما ممتنع وإما ممكن. قام زيد، انتهى. نسأل سؤال، عدم قيام زيد هل هو ممتنع؟ إن قلت عدم قيام زيد القائم ممتنع، فهذا يعني أن زيد غير قادر على عدم القيام، فهو مجبر على القيام، فلا يكون قادرا على عدم القيام لأنك فرضت أن عدم القيام ممتنع. فإذا لو صدر فعل من فاعل، نسأل عدم هذا الفعل الذي لم يصدر هل هو ممتنع أم جائز؟ إن كان عدم صدور الفعل ممتنعا، فصار عدم الصدور يعني عدم قيام زيد ممتنع وبالتالي غير مقدور، وبالتالي قيام زيد واجب لأن عدمه ممتنع. عدم قيام زيد ممتنع، فقيامه الذي صدر منه واجب مجبر عليه، وهذا يؤكد مطلوبهم، فيؤدي هذا إلى الجبر. واضح هذا الفرض الأول؟ أما إن قلتم لا، زيد قام ولكن عدم قيامه ليس ممتنعا، عدم قيامه جائز. فنسأل، إذا كان عدم قيام زيد الذي قام جائز، هب لماذا قام؟ لماذا قام؟ يعني لماذا صدر منه الفعل ولم يصدر، طالما أن عدم الصدور جائز، مثله كمثل الصدور؟ يعني إذا كان عدم الصدور جائز والصدور أيضا جائز وصدر منه القيام، هب لماذا لم يصدر منه عدم القيام؟ يقولون إما لمرجحا أو لا لمرجحا، يعني إما أن يكون صدر منه القيام لا لمرجحا، أو صدر منه القيام لمرجح. قسم عقلي، نقول جيد صحيح كلامكم. يقول إن قلتم أن إذا كان عدم صدور القيام جائز وقام زيد، فلابد من سبب لقيام زيد على عدم قيامه، فقالوا إن كان قد قام زيد لا لمرجح، يقول هذا محال. لماذا؟ لأنه ترجيح بلا مرجح، لأنه وفق الفرض وهو إمكان عدم الصدور الفعل، بناء على هذا الفرض فقيام زيد وعدم قيام زيد كلاهما جائز. فلماذا قام؟ إن قلتم لا لمرجح، نقول مستحيل، لأن هذا عبارة عن ترجيح بلا مرجح. جيد، فإذا قيام زيد ترجح على عدم قيام زيد، فلا بد من مرجح، لأنكم فرضتم عدم قيامه ممكن ليس ممتنعا، فلا بد من مرجح لقيام زيد. هنا يأتي الأشعري يقول هذا المرجح إما مرجح ملزم إما مرجح غير ملزم. لاحظت؟ لا يخرج عن هذا. فزيد قام وعدم القيام ممكن، ترجح القيام لمرجح، هذا المرجح الذي جعل زيد يقوم إما مرجح ملزم إما مرجح غير ملزم. إن كان مرجحا ملزما، هو هذا جبر، يعني مثله كمثل امتناع عدم القيام، لأنه مرجح يلزمه، يعني لا يمكنه المخالفة، هو مجبر على القيام بوجود المرجح الملزم. واضح؟ أما إن قلتم لا، قام لا لمرجح ملزم، يقول الأشعري جيد، إذا كان مرجح القيام غير ملزم يعني يبقى لعدم القيام مجال. فنسأل سؤالا جديدا، إذا كان يبقى لعدم الإلزام مجال فلا بد من مرجح جديد، ثم نقول هذا المرجح الجديد أيضا غير ملزم فيبقى لعدم القيام مجال، فنسأل عن مرجح جديد، وهكذا يتسلسل سلسلة المرجحات غير الملزمة. يعني 100 مرجح غير ملزم لا يعطي إلزام، 1,000,000 مرجح غير ملزم لا يعطي إلزام. لاحظت كيف؟ فإذا يتسلسل وهو محال. لاحظت استدلال الأشعري كيف؟ فيقول قام زيد صدر منه فعل، نسأل عن عدم القيام، إن كان عدم القيام ممتنعا فزيد مجبر على القيام، إن كان عدم القيام ليس ممتنعا فنسأل لماذا قام إذن إذا كان عدم القيام ليس ممتنعا. إما لا لمرجح، هذا محال لأنه ترجيح بلا مرجح، إما أنه قام ورجح عدم رجح القيام على عدم القيام لمرجح، نسأل إن كان المرجح ملزما يعني هو مجبر عليه، إن لم يكن المرجح ملزما يتسلسل. فنحن أمام إما الجبر وإما التسلسل المحال وإما الترجيح بلا مرجح المحال. لاحظت؟ فيثبتون أنه الجبر، لا بد من جبر. أنت الآن عندما قمت، عندما وقفت، أنت ملزم مجبور على الوقوف، لأنه إما أن يلزم التسلسل والمحال أو يلزم الجبر. هذا هو دليله، واضح؟ المصنف، قبل أن نأتي إلى جواب المصنف فلنقرأ تقرير المصنف لهذا هذه الشبهة. قال الماتن والوجوب للداعي لا ينافي القدرة كالواجب، هذا الجواب سيأتي. أقول العلامة الحلمي لما فرغ من تقرير المذهب، يعني مذهب المصنف، شرع في الجواب عن شبه الخصم وهي 8. وتقرير الشبهة الأولى أن صدور الفعل كالقيام من المكلف طبعا كلمة من المكلف، نحن عم ندرس فقه حتى الطفل يجري فيه الكلام حتى لو لم يكن مكلفا، يعني على أي حال أن صدور الفعل من المكلف إما أن يقارن تجويز لا صدوره أو امتناع على صدوره، إما امتناع عدم الصدور أو تجويز عدم الصدور، واضح؟ والثاني يعني امتناع عدم الصدور، يعني زيد عندما قام امتنع عدم قيامه، يقول هذا جبر لأنك أنت تقول لا يقدر زيد على عدم القيام، هو ملزم بالقيام، والثاني يستلزم الجبر، والأول يعني لو جوزنا ماذا؟ الطرف المقابل، يعني عدم القيام عدم الصدور، فصار القيام وعدم القيام كلاهما جائزا. فخب لماذا رجح القيام وقام زيد؟ والأول إما أن يترجح منه الصدور أي القيام على اللا صدور على اللا قيام لمرجح أو لا لمرجح، يعني لو كان عدم القيام ليس ممتنعا فنسأل خب لماذا قام إذا كان عدم القيام ليس ممتنعا؟ الجواب إما أنه قام لا لمرجح وإما أنه قام لمرجح رجح له القيام على عدم القيام. إن كان قام لا لمرجح يقول والثاني يلزم منه الترجيح لأحد طرفي الممكن من غير مرجح وهو محال، يعني لو كان قيامه لا لمرجح هذا ترجيح بلا مرجح مستحيل، فيبقى أن يكون الترجيح لمرجح. والأول هنا لم يذكر المصنف، والأول نحن قلنا المرجح إما أن يكون ملزما فيلزم منه الجبر ونفي الاختيار، إما أن لا يكون مرجحا ملزما فيلزم منه التسلسل، يعني تسلسل المرجحات غير الملزمة. يعني أنت شو يعني ترجح تسلسل المرجحات غير الملزمة؟ يعني أنت لديك ترجيح 5% أن تقوم لا تقوم تجوز عدم القيام، ترجيح 7%، ترجيح 7.5%، ترجيح 7.7%، كلما كثرت الترجيحات غير الملزمة لا تعطي إلزاما لأنها ترجيحات غير ملزمة. فيقول والأول يعني لو كان صدور القيام منه لمرجح، فالأول يستلزم التسلسل لو كان المرجح غير ملزم، لاحظت هذا ما ذكره المصنف، يلزم منه التسلسل لو كان المرجح غير ملزم أو الانتهاء إلى ما يجب معه الترجيح، يعني إلى المرجح الملزم وهو ينافي التقدير يعني الاختيار، ويستلزم الجبر. يعني إذا كان هناك مرجح غير ملزم إما من البداية تقول مرجح ملزم هذا جبر، أو تقول لا يتسلسل مرجح غير ملزم حتى ننتهي إلى مرجح ملزم في النهاية، يرجع إلى الجبر، وخلاف التقدير يعني خلاف الاختيار والقدرة يعني قدرة العبد. واضح كيف صار الدليل؟ هذا دليل الأشعري. الجواب على هذا ذكر العلامة الحلي جوابا، هو الجواب الذي ذكره المحقق الطوسي، وهو في الحقيقة جواب ذكره سابقا في مباحث القدرة، في مباحث القدرة. نحن في مباحث صفة القدرة التي هي أول الصفات التي تكلم حولها العلامة المحقق الطوسي وبتبعه العلامة الحلي، أن أي فعل القيام أو اللا قيام بالنسبة إلى قدرة العبد هو ممكن، لا نختار أن اللا قيام ممتنع، ممكن، ولكن إذا ضممنا الداعي يصبح واجبا بالغير بسبب انضمام الداعي، وكون القيام صار ضروريا بسبب انضمام الداعي لا يجعلنا غير قادرين. هذا درسناه في بحث القدرة، يعني نحن قلنا مثلا أنت قادر على حمل القلم وعلى عدم حمل القلم، ولكن عندما تم الداعي لحمل القلم عندك ترجح بشكل ملزم حمل القلم، فصدر حمل القلم بالضرورة منك، ولكن صدوره بالضرورة منك لا يعني أنك عاجز عن عدم حمله، إنما أتممت الضرورة بإضافة الداعي إلى قدرتك لا برفع قدرتك، يعني أنت تممت القدرة لا أعجزت نفسك، أنت عندما قمت لم تعجز نفسك عن عدم القيام، لا أنت صاحب قدرة على عدم القيام، إنما أضفت إلى قدرتك على القيام واللا قيام الداعي إلى القيام فتمت ضرورة القيام.
هو الأشعري يقول إذا كان القيام ضروريا فأنت أعجزت نفسك. نحن نقول لا، لقد ضيقت واسعا. القدرة الوجوب القيام إما أن يكون لعجز، نعم، ولكن قد يكون وجوب القيام هو الانضمام الداعي إلى القدرة الذي عين القيام على اللا قيام. وانضمام الداعي إلى القدرة لا ينافي القدرة بل يزيدها تأكيدا على أحد الطرفين. واضح؟ يقول هذا مثل الواجب. تعالى الله سبحانه وتعالى عندما خلق العالم، الله ليس قادرا؟ الله قادر. خب عندما رجح الله خلق العالم على عدم خلقه بسبب الداعي إلى الخلق، صار خلق العالم ضروريا بالنسبة إليه. هل يعني أن الله فقد قدرته؟ لم يفقد الله قدرته. الله سبحانه وتعالى، أنتم قلتم لنا في بحث القدرة، نسأل الله على مذاق المتكلمين، أتكلم، الله أوجد العالم بعد أن لم يكن، والله قدرته قبل الإيجاد وبعد الإيجاد واحدة، ولكن أوجد العالم بسبب الداعي الذي عين أحد طرفي المقدور عليه. فتعيين أحد طرفي المقدور عليه لا يعني أن الله سلبت قدرته، لا، هو الذي عين، هو الذي عين. وبالتالي يقول نعم هذا التقسيم غير صحيح. نحن نقول إنه يوجد مرجح ملزم هو انضمام الداعي، ولكن هذا المرجح الملزم غير صحيح، أنه محصور بالجبر. بل قد يكون هناك مرجح ملزم لا يرفع القدرة، يعني لا جبر، وإنما يؤكدها بانضمام الداعي إليها. واضح كيف صار الجواب؟ وهذا ما ذكره المحقق الطوسي في المتن عندما قال والوجوب للداعي لا ينافي القدرة بل يؤكدها كالواجب تعالى، لأن الله تعالى قادر على خلق العالم وقادر على خدم خلق العالم، ولكن انضم الداعي فوجب خلق العالم. وجوب خلق العالم لا يعني أن الله لم يعد قادرا. هذا هو الجواب الأول الذي ذكره المحقق الطوسي وقرره العلامة الحلي. الجواب الآخر هو جواب نقضي على الأشاعرة، لأن الأشاعرة كما ذكرنا في دروس سابقة، الأشاعرة في الحقيقة لا يقولون باستحالة الترجيح بلا مرجح، هذا مررنا عليه سابقا. الأشعري لا يقول باستحالة الترجيح بلا مرجح، وبعض الإمامية حتما من المتكلمين. فالعلامة الحلي يقول أنتم جعلتم استحالة الترجيح بلا مرجح محال، وأنتم لا تقولون أنه محال، يعني بناء على مبناكم الترجيح بلا مرجح ليس محال. فليكن زيد قادرا على القيام واللا قيام، ورجح القيام لا لمرجح وتبقى قدرته. لاحظت؟ هذا جواب نقطي. قال العلامة الحلي والجواب أن الفعل بالنظر إلى قدرة العبد وحدها ممكن وواجب، يعني وبالنظر إلى، يعني والفعل واجب بالنظر إلى داعيه، يعني إلى انضمام الداعي إلى القدرة، وذلك لا يستلزم الجبر. فإن كل قادر فإنه يجب عنه الأثر عند وجود الداعي، كما في حق الواجب تعالى، فإن هذا الدليل قائم في حقه تعالى. يعني أنت في حق الله تعالى تقول الله صدر العالم منه، الله صدر العالم منه. يعني نحن نسأل الأشاعرة، ننقل الكلام الذي ذكرتموه أيها الأشاعرة إلى الله، نقول الله صدر منه إيجاد العالم. فإما أن يكون عدم إيجاد العالم ممتنع فالله مجبر والعياذ بالله، وإما أن لا يكون كذلك ونسير حتى نصل إلى أن الله مجبر. نحن نقول الله سبحانه وتعالى أوجد العالم وكان إيجاد العالم واجبا بداعيه لا لأنه فقد قدرته. فإن هذا الدليل قائم في حقه تعالى. ووجه المخلص ما ذكرناه، ما هو ما ذكرناه؟ أن للفعل حيثيتان، حيثية يكون ممكن بالنظر إلى القدرة وحدها، وحيثية يكون واجب بالنظر إلى انضمام الداعي إلى القدرة. هذا هو الجواب. على أن هذا جواب آخر، يعني نقضي، على أن هذا غير مسموع من أكثرهم، من أكثر الأشاعر، حيث جوزوا من القادر ترجيح أحد مقدوريه على الآخر من غير مرجح. يعني هذا، لماذا تجاوزتم هذا الفرض؟ ما أنتم أصلا لا تقولون بضرورة الترجيح، باستحالة الترجيح بلا مرجح، وبه يعني وبإمكان الترجيح بلا مرجح أجابوا عن الشبهة التي أوردها الفلاسفة عليهم. أي شبهة؟
لأنه ماذا قال الفلاسفة عندما تكلموا مع الأشاعرة؟ الفلاسفة ذكرنا هذا سابقا، الفلاسفة قالوا أنتم تقولون بحدوث العالم، يعني الله أوجد العالم في زمان ما. فالفلاسفة قالوا الأزمة كلها سواء عند الله، فلماذا أوجد العالم في هذا الزمان دون هذا الزمان؟ جيد، أنتم أيها الأشاعرة أجبتم على الفلاسفة أنه ترجح بلا مرجح، يعني ألقمتم الفلاسفة هذا الحجر. أنتم أيها الفلاسفة تقولون لماذا أن الله خلق العالم في هذا العام ولم يخلقه في العام السابق؟ لابد من مرجح رجح هذا العام، والحل لا يوجد مرجح لأن الأزمنة سواء عند الله. فأجبتم أيها الأشاعرة أنه ترجح بلا مرجح، رجح خلق في هذا العالم بلا مرجح. فأنتم أجبتم على الفلاسفة بتجويز الترجح بلا مرجح، جئتم إلى الكلام هنا وأحلتم الترجح بلا مرجح. فليكن قيام زيد بلا مرجح وهو قادر على لا قيام. لاحظت كيف؟ فما أدري لما كان الجواب مسموعا هناك ولم يكن مسموعا ها هنا. يعني الترجح بلا مرجح، يعني كأنه يقول لهم العلامة الحلي في النهاية فلنتمسك بهذا الفرض بناء على مبانيكم، نتمسك بهذا الفرض أن عدم صدور الفعل جائز كصدوره، ولكن ترجح صدور الفعل لا لمرجح والقدرة باقية على حالها. هكذا أنه تمسك بعدم الترجيح لمرجح. جيد، هذا تمام الكلام في الدليل والشبهة الأولى التي أوردوها. الشبهة الثانية، الأدلة التاتية هي يعني فعليا أضعف التي ذكروها. الدليل الثاني الذي ذكره الأشاعرة دليل أيضا سهل، يقول كل فاعل يقوم بفعل لابد أن يكون عالما بالفعل الذي يقوم به، خاصة أنه فاعل مختار، يعني يخطط لما يريد أن يفعله. فالقاعدة الكبرى هكذا، كل فاعل مختار عالم بما يفعله، والحال أن الإنسان الفاعل المختار لا يعلم بما يفعله. خب كيف لا يعلم بما يفعله؟ قال لأنه لا يعلم جزئيات الفعل الصادر منه. يعني أنت الآن قررت أن تسير من المدرسة إلى المسجد، تعلم أنك في طريقك إلى المسجد ستسير مثلا على اليمين أو على اليسار؟ تعلم في تفاصيل حركتك أنك مثلا ستتنفس بهذه الطريقة أو كذا؟ أنت في حال حركتك من المدرسة إلى المسجد تقوم بأفعال ما كنت تعلمها قبل القيام بها، يعني تغفل عن أمور تجري معك وما كنت تعلمها قبل الفعل. والحال أن كل فاعل مختار يجب أن يكون عالما بتفاصيل فعله لأنه هو الذي أوجده. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني الله عندما خلق يعلم تفاصيل التفاصيل لأنه هو فاعل هذا الخلق. خب أنت عندما تمشي تعلم تفاصيل التفاصيل؟ يقول لا، هناك أمور أنت غافل عنها قبل المشي، فلست أنت الذي أوجدت المشي في حق نفسك لأنك جاهل عن تفاصيله، والموجد للشيء لا يكون غافلا عن تفاصيل إيجاده، والحال أنك غافل عن تفاصيل فعلك فلست موجدا له. لاحظت كيف؟ الموجد لشيء لا يغفل عن تفاصيل إيجاده، وأنت تغفل عن تفاصيل إيجادك فأنت لست موجدا لهذا الفعل. هذا دليلهم. طبعا عندما طولبوا أنه كيف تقولون أن الفاعل المختار يغفل عن تفاصيل أفعاله، قالوا مثال النائم يقوم ببعض الأفعال التي ظاهرها الاختيار كالتقلب من جنب إلى جنب، ولكن هو نائم، فإذا التقلب فعل اختياري ليس من فعله، فهو مجبور عليه لأنه غفل عنه، فلو كان من فعله لكان يعلمه. التقلب من جنب إلى جنب فعل ظاهره الاختيار ولا يعرفه ولا يخطر على باله، فكيف هو الذي أوجد ما لا يخطر على باله؟ فإذا ليس هو الذي أوجده. قال الفخر الرازي إن النائم والساهي قد يصدر عنهم الكثير من الأفعال الاختيارية مع أنه لا شعور لهم بتفاصيل تلك الأفعال لا بكميتها ولا بكيفيتها. قاله في المطالب العالية الجزء التاسع صفحة 85 فخر الرازي ذكر.
طبعا مثال النائم اعتمدوا عليه كثيرا في كتبهم لكي يثبتوا أننا نفعل أفعالا لا نلتفت إليها، وبالتالي لسنا الفاعلين لها، لأننا لو كنا الفاعلين لها لالتفتنا لما أوجدناه، لأن الموجد يعلم ما أوجده. نقضوا عليهم، قالوا لا، أولا نحن لا نسلم أن أفعال النائم هي أفعال اختيارية، هي أفعال ناشئة من طبع الجسد، لأن الجسد إذا تعب في النوم يعطي إشارة غريزية عصبية إلى الدماغ لكي يقلب من جنب إلى جنب، لا وجود للاختيار بالمعنى المبحوث عنه. ومنهم المحقق الأردبيلي في حاشيته على شرح التجريد قال: صدور الأفعال الاختيارية من النائم غير مسلم، فإنه لا قصد فلا اختيار، صفحة 146. ولكن للهروب من تقرير هذا الدليل من خلال ذكر مثال النائم، العلامة الحلي ذكر مثال الذي يمشي على الطريق. قال: الذي يمشي على مسير طويل لا يعلم تفاصيل المشي، يغفل عن بعض تفاصيل المشي حتى قبل المشي ومع المشي يغفل، فإذا كان مشيه هو الذي صدر منه فكيف يصدر منه شيء لا يعرفه؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ العلم بالمخلوق وبالصادر هو ضروري لكل فاعل، وأنت يصدر منك ما لا تعلمه، فإذن هو ليس صادرا منك. هذا هو الإشكال. طبعا الجواب على الإشكال ما هو؟ هو جواب صحيح. يقول المحقق الطوسي وبتباهي العلامة الحلي أنه نحن نسلم بقاعدة أن العلم بالصادر يجب أن يكون موجودا عند الفاعل، ولكن ليس العلم التفصيلي، يكفي العلم الإجمالي. يعني أنت يكفي أن تعلم الطريق من المسجد إلى المدرسة، وتعلم المفارق من المدرسة من المسجد إلى المدرسة حتى يصح منك صدور هذا الفعل، لا أن تعرف الحجر الموجود على قارعة الطريق والشجر الموجود هناك. تكفي المعرفة الإجمالية لصدور الفعل، وأنتم اشتبهتم أيها الأشاعرة بأخذ المعرفة التفصيلية قيدا وليست بقيد. واضح الجواب؟ قال الماتن: والإيجاد لا يستلزم العلم إلا مع اقتران القصد فيكفي الإجمال. يقول: الفاعل إما فاعل طبيعي كشروق الشمس، هذا لا تحتاج إلى علم بفعلها لأنه فعل طبيعي، وإما فعل هو مبحث عنه في محل كلامنا، فعل مع القصد والاختيار. في الفعل مع القصد والاختيار لا ضرورة للعلم التفصيلي، يكفي العلم الإجمالي، وحتما نحن نقول الفاعل بالاختيار من البشر يعلم إجمالا، إذا أراد أن يسير من المدرسة إلى المسجد يعرف الطريق، يعني إذا كان المسجد في اليمين لا يسلك اليسار فيعرف إجمالا الطريق، هذا يكفي لتصحيح الاختيار، ولا نذهب إلى ما قلتموه بأنه لابد من المعرفة التفصيلية. أقول هذا الجواب عن شبهة أخرى لهم، وتقريرها أن العبد لو كان موجدا لأفعال نفسه لكان عالما بها، والتالي باطل فالمقدم مثله، والشرطية ظاهرة. كيف الشرطية ظاهرة؟ أن إيجاد الفعل من الفاعل المختار يأتي بعد تخطيط وبعد رسم الفعل في وعاء ذهنه قبل إيجاده، فلابد من معرفته، لذلك قال الشرطية ظاهرة. أما بطلان التالي، ما هو بطلان التالي؟ يعني نحن لا نعلم بتفاصيل أفعالنا. أما وبيان بطلان التالي أن حال الحركة نفعل حركات جزئية لا نعقلها، وإنما نقصد الحركة إلى المنتهى وإن لم نقصد جزئيات تلك الحركة. أنك تمشي على يمين الطريق، يسار الطريق، ترفع قدمك بهذه الطريقة وغير ذلك، هذا كلامهم. والجواب أن الإيجاد لا يستلزم العلم، فإن الفاعل قد يصدر عنه الفعل بمجرد الطبع. طبعا هذا خارج محل الكلام، لأن الفاعل قلنا إما فاعل بالطبع وإما فاعل بالقصد. الفاعل بالطبع كإحراق النار، هذا النار لا تحتاج إلى علم لكي تحرق، هذا طبعها الإحراق. لأن الفاعل مطلقا قد يصدر عنه الفعل بمجرد الطبع كالإحراق الصادر عن النار من غير علم، فلا يلزم من نفي العلم نفي الإيجاد. صحيح، يعني أيها العلامة الحلي كلامك صحيح، ولكن أصلا نحن لا نبحث عن الفواعل بالطبع. الأشاعر يتكلمون عن ضرورة العلم في الفواعل الاختيارية. العلامة الحلي وسع المطلب، قال: الإيجاد إما إيجاد عن طبع إما إيجاد عن قصد. الإيجاد عن طبع لا يستلزم العلم، فالنار التي توجد الإحراق عن طبعها لا يعني أنها لتحرق ينبغي أن تكون عالمة بالإحراق، لا، هذا عن طبع وهو خارج محل البحث. بحثنا هو الموجد عن قصد. يقول الإيجاد عن قصد، نحن نوافقكم أنه لا بد من علم، لأن القاصد لفعل ما لا بد أن يتصوره لينشأ عنده الداعي للفعل، فلا بد من علم سابق قبل الإيجاد وقبل الفعل. ولكن يقول المحقق الطوسي، ولكن العلم الإجمالي يكفي، أنت إذا أردت أن تسير من البصرة إلى الكوفة ينبغي فقط أن تعرف معالم الطريق لا التفاصيل. نعم الإيجاد مع القصد يستلزم العلم، لكن العلم الإجمالي كاف فيه، وهو حاصل في الحركات الجزئية بين المبدأ والمنتهى، علم إجمالي لا بالضرورة علم تفصيلي لكل جزئية. هذا الإشكال، الشبهة الثانية والجواب عليها. الإشكال الثالث، الدليل الثالث أيضا هو من الأدلة الضعيفة في كلماتهم. ماذا قالوا؟ أيضا هذا نظيره مرة معنا سابقا، قالوا لو كان العبد هو الموجد لفعله لكانت قدرته وقدرة الله قد اجتمعتا على إيجاد فعل واحد. يعني مثلا قيامك بمقتضى التوحيد وأن الله هو قادر على كل شيء، وبحث القدرة مرة معنا بحث ومسألة في من مسائل القدرة هو أن الله قادر على كل مقدور، عمومية القدرة، فكل ما يقع في عالم الوجود ما سوى الله هو بقدرة الله، بحول الله وبقوته. فإذا قدرة الله متعلقة بكل مقدور، وفي الوقت نفسه نحن نقول أن قدرة العبد تعلقت بقيامه الذي هو فعل اختياره، فإذا تعلقت قدرتان بمقدور واحد، تعلقت قدرتان بمقدور واحد، وهو محال، وهو محال. لماذا؟ لأن تعلق القدرتين بمقدور واحد يعني أن القادر الأول بنفسه أوجد المقدور، والقادر الثاني بنفسه أوجد المقدور، والحال أن المقدور واحد. طبعا نحن عندما نقول اجتمعت قدرتان على مقدور واحد يعني لا أنهما تعاونتا، نحن نقول القدرة الأولى بنفسها توجد المقدور، لأن قدرة الله هي التي أوجدت كل شيء، والقدرة الثانية بناء على الاختيار الإنساني بنفسها أوجدت المقدور. فأنتم تقولون شيء واحد يحتاج إلى قدرة واحدة أوجدته قدرتان، هذا يقتضي تكثير الواحد، لأن القدرة الأولى توجد المقدور والقدرة الثانية توجد المقدور، مع أن المقدور واحد، فلا يمكن أن تجتمع القدرتين على مقدور واحد. جيد، وبالتالي أين الإشكال؟ يقول الإشكال فيما لو أراد الإنسان شيئا وأراد الله شيئا آخر، هذا يبرز الإشكال أكثر. يقول إذا أراد زيد القيام وأراد الله لزيد عدم القيام، فقولكم بأن قدرة زيد نافذة يعني يقوم، وقدرة الله نافذة أنه لا يقوم، فيحصل التناقض، يقوم ولا يقوم. فإذا يتأكد الإشكال أكثر فيما لو تعارضت القدرتين، فيما لو كان الله مريدا لقيام زيد وكان زيد مريدا لعدم القيام، بناء على قول الاختيار عدم قيام زيد يتحقق لأنه مختار، وقيام زيد يتحقق لأنه الله هو الذي أراده، فيصبح قيام زيد ولا قيام زيد متحققان، هو تناقض، ولا هو يكمل الأشاعرة ولا ترجيح لأحد القدرتين على الأخرى عندكم أيها المعتزلة، لأنكم كما تقولون الله قادر تقولون العبد قادر. فلو فرضنا العبد يريد ألف والله لا يريد ألف، وقدرته وأنتم أعطيتم للعبد قدرة وأعطيتم لله قدرة، فإذا يتحقق التناقض بين إرادة ألف وعدم إرادة ألف، والقدرة لا ترجيح لقدرة العبد على قدرة الرب لأنكم جعلتم القدرتين لهما. فإذا من إعطاء الإرادة والقدرة للعبد نصل إلى هذا المستحيل، فنحن لابد أن نسلب القدرة والاختيار من العبد حتى يكون كل ما يجري هو بإرادة واقتدار من الله. هذا كلام الأشاعرة. المصنف أجاب جوابا، ماذا قال في هذا الجواب؟ قال المصنف لا، نحن نقول إذا تعارضت قدرة الله مع قدرة العبد تقدم قدرة العبد لأنها أقوى وأنه لا يزاحمها شيء، بخلاف قدرة العبد فأنها يزاحمها الكثير من المزاحمات. وكأن المصنف في جوابه على الأشاعرة سلم معهم بوقوع تعارض بين القدرتين، ولكن رجح نفوذ أحد القدرتين خارجا وهي قدرة الله. ففي جواب المصنف تنزل ومن ثم دفع. الأشاعرة قالوا إذا أراد زيد شيء وأراد الله شيء آخر تعارضت القدرتان فيصبح هناك تناقض، لأن الذي أراده زيد يحصل والذي لم يرده الله لا يحصل، فيحصل الحصول واللا حصول، تناقض. المصنف قال لا، أراد زيد شيئا وأراد الله شيئا، ولكن يتحقق ما يريده الله لأنه إرادته أقوى. فكأن المصنف وافق معهم بماذا؟ بتعارض القدرتين، ولكن رفع التعارض بقوة أحد القدرتين. واضح؟ وهذا جواب غير تام، لأنه تسليم مع الأشعري بتعارض القدرتين. صحيح؟ المصنف هكذا أجاب إخواني الأعزاء، تعارض القدرتين وتقديم القدرة الأقوى. نحن نقول أصلاً لا تعارض، لأنه ما في طول بعضهما البعض. التعارض بين القدرتين لا يكون إلا في القدرتين النديتين، القدرتين العرضيتين. أما لو قلنا القدرة العبد في طول قدرة الله لما حصل تعارض في القدرتين الطوليتين، كما أنه لا يحصل تعارض بين يدك ودماغك، وكلاهما يعني يدك ودماغهما اقتداران في طول بعضهما البعض. لكن واضح كيف أجاب المصنف. ها؟ قال ومع الاجتماع يقع مراده تعالى، يعني ومع الاجتماع يقول المحقق الطوسي نسلم أنه حصل تعارض بين قدرة العبد وقدرة الرب، ولكن قدرة الرب تجري لأنها أقوى. هذا جواب المصنف. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى لهم، وتقريرها أن العبد لو كان قادرا على الفعل لزم اجتماع قادرين على مقدور واحد، والتالي باطل فالمقدم مثله. بيان الشرطية، كيف يعني اجتماع قادرين على مقدور واحد؟ أنه تعالى قادر على كل مقدور. لماذا؟ لعمومية قدرته تعالى. فلو كان العبد قادرا على شيء كالقيام لاجتمعت قدرته وقدرة الله تعالى عليه، اجتمعت القدرة. وأما بطلان التالي فلأنه لو أراد الله، ولماذا هو بطلان التالي؟ يعني لماذا يستحيل اجتماع قدرتين على مقدور واحد؟ فلأنه لو أراد الله تعالى إيجاده، يعني إيجاد هذا الفعل والمقدور، وأراد العبد إعدامه، فإن وقع المرادان أو عدما لزم اجتماع النقيضين. يعني وقع المرادان، يعني الله أراد لزيد أن يقوم وزيد أراد أن لا يقوم، فلو تحققت الإرادتين لقام ولم يقم زيد، هذا تناقض. أما إن قلت الله أراد لزيد أن يقوم وزيد أراد أن لا يقوم، نقول كلاهما لم يتحقق، يعني عدم القيام لم يتحقق الذي أراده زيد، والقيام لم يتحقق الذي أراده الله، يعني لم يتحقق لا القيام ولا لا قيام. وإن وقع مراد أحدهما، يعني مراد الرب أو مراد العبد دون الآخر، لزم الترجيح من غير مرجح. المصنف أخذ هذه النقطة، قال من قال ترجيح بلا مرجح؟ نحن نقول إن إرادة العبد إذا تعارضت مع إرادة الرب تجري إرادة الرب لوجود مرجح على إرادة العبد، وهي عدم المزاحم، بينما إرادة العبد فيها مزاحمات كثيرة ومحدودة وضيقة بخلاف إرادة الرب النافذة التي لا يزاحمها شيء. والجواب أن يقول يقع مراد الله تعالى، يعني لاحظ كلام ضعيف من قبل المحقق والعلامة، يعني هو يقول سلمنا بتعارض القدرتين ولكن يقع مراد الله. نحن نقول لا ينبغي التسليم بتعارض الإرادتين والقدرتين. على أي حال يقع مراد الله تعالى لأن قدرته أقوى من قدرة العبد، يعني وكأن لماذا أقول جواب ضعيف؟ وكأنه جعل لقدرة العبد استقلال، كأن قدرة العبد هي خمسة مستقلة وقدرة الرب أكثر. نحن نقول هذه الخمسة أصلا من الله أيضا، لأنه يوجد قدرتان متزاحمتان وأحدهما أقوى من الأخرى، لا، لأن قدرته أقوى من قدرة العبد، وهذا هو المرجح.
يقول: وهذا الدليل أخذه بعض الأشاعرة من الدليل الذي استدل به المتكلمون على الوحدانية. هذا كلام جيد يذكره العلامة الحلي. يقول: هذا الدليل الذي استعمله الأشاعرة هنا، أي دليل؟ يعني يوجد إرادة الرب وإرادة العبد تضاربتا في ترجح بلا مرجح، فننفي إرادة العبد لتبقى فقط إرادة الرب. يقول: هذا دليل صاغوه من دليل التمانع على التوحيد، لأننا في التوحيد قلنا لو كان هناك إلهان لو وأراد إله شيئا من العالم ولم يرد الإله الآخر شيء من العالم وكان وهما إلهان، لا نفترض أنهما غير إلهين، لكانت إرادة الإله الأول نافذة وإرادة الإله الثاني نافذة وإرادتهما متعارضة، فيصبح هناك مشكلة في أنه اجتمع النقيضين المراد واللا مراد. يقول: هذا الدليل يسمى دليل التمانع، استعمل لإثبات التوحيد أنه لا يمكن أن يكون هناك إلهان، لأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. كيف فسدتا؟ لو أراد إله شيئا ولم يرده الإله الآخر ونفذت إرادتهما فيحصل تناقض أنه أريد ولا أريد. جيد. يقول: هذه الطريقة التي أثبت بها الوحدانية، يعني امتناع الإله الآخر لتعارض الإرادات بين الآلهة، هذا الدليل استعملوه هناك، جاءوا به هو نفسه وطبقوه بين العبد والرب لا بين إلهين، فقالوا: كما كنا نقول في مورد الإلهين أنه تتزاحم الإرادات فلا بد أن نلغي أحدهما، أنت هنا تقول إرادة العبد وإرادة الرب تتزاحمان فلا بد أن نلغي أحدهما وهي إرادة العبد، فالعبد مجبر. يقول المحقق الطوسي في تلخيص المحصل: وهذا الدليل أخذه، أي الفخر الرازي لأنه هو صاحب كتاب المحصل، من دليل التمانع في إبطال كون الآلهة أو الإله أكثر من واحد. يقول المصنف: يقول دليل التمانع صحيح، ولكن لا ولكن قياسه في موردنا قياس مع الفارق. لماذا؟ لأننا في باب التوحيد نتكلم عن إلهين، يعني حتما أحدهما كلاهما على الفرض، يعني إرادتهما نافذة، ففرض إرادتهما النافذة إذا كان يؤدي لتناقض حتما الشرك باطل، ولكن هنا أنت تفرض التمانع بين إرادة العبد والرب لا بين إلهين، يعني العبد يمكن أن تكون إرادته أضعف من إرادة الرب وتجري إرادة الرب دون أن نلغي إرادة العبد. في دليل التمانع لابد أن تلغي إرادة الإله الآخر، لأنك لا تفرض أنه أضعف لأنك فرضته إله مساو، فقياس مع الفارق. يقول المحقق الطوسي في نقد المحصل: وهناك يتمشى الدليل لأن الآلهة تفرض متساوية في القدرة بلا تفاوت، وهو هنا لا تتمشى. ولذلك قال العلامة الحلي في كشف المراد: وهذا الدليل أخذه بعض الأشاعرة، الفخر الرازي، من الدليل الذي استدل به المتكلمون على الوحدانية، وهو دليل التمانع. وهناك يتمشى لتساوي قدرتي الإلهين المفروضين، أما هنا فلا، لا يتمشى، لأننا لا نفرض عبدا قدرته حتما أضعاف. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الدليل الثالث. الدليل الرابع يأتي والحمد لله رب العالمين.